القاعدة الرابعة والعشرون، قاعدة التلازم بين الصلاة والصوم. وكلما قصرت في الصلاة فافطر فهذا مورد النجاة. قلنا أن مدلول القاعدة هو أن كل سفر يوجب قصر الصلاة فإنه يجب فيه الإفطار وبالعكس، يعني أن القاعدة تترتب على أنه الإفطار مرتبط بالقصر والقصر مرتبط بالإفطار. استدل عليها برواية معاوية بن وهب محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام في حديث: وليس يفترق التقصير والإفطار، فمن قصر فليفطر. فإذا الرواية فيها جزئين، الجزء الأول وليس يفترق التقصير والإفطار، والجزء الثاني هو فمن قصر فليفطر. يظهر أن القاعدة هي الجزء الأول، أن ليس يفترق التقصير والإفطار، والجزء الثاني تطبيق للقاعدة فمن قصر فليفطر. وعلى ذلك يمكن الاستفادة أنه ليس يفترق التقصير والإفطار الذي هو في الجزء الأول، يمكن استفادة القاعدة منه. ولا ينافيه أن الجزء الثاني تعرض إلى شق ولم يتعرض للشق الثاني، يعني فمن قصر فليفطر، ولم يقل ومن أفطر فليقصر مثلا، بحيث يكون هناك يعني من الجهتين الارتباط، من جهة التقصير إذا حصل دليل على التقصير يكون مورد إفطار، إذا حصل دليل على الإفطار يكون مورد تقصير، يعني من الجهتين. فهذا لا نحتاج إليه لأنه يكفي الجزء الأول من الرواية وليس يفترق التقصير والإفطار. فهذه الرواية من ناحية السند فيها محمد بن علي ماجي الويه، وهو من مشائخ والصدوق، طبعا ما في توثيق صريح له ولكنه من مشائخ الصدوق، من مشائخ الإجازة. روى عنه الصدوق كثيرا، ترحم عليه وترضى عنه كثيرا من خلال هالمجموعة من القرائن قد يستدل على وثاقته. الرواية الثانية تقريبا نفس مضمون الرواية الأولى، لكن بالنسبة إلى السند ليس فيها إشكال. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي وعثمان بن عيسى عن سماعة عن الصادق عليه السلام قال في حديث: وليس يفترق التقصير والإفطار، فمن قصر فليفطر. نحن ذكرنا أن هذه أو أن هذا أن هذه الرواية تتكلم عن أحد شقي القاعدة، يعني المذكور في المتن، ولكن لا يفترق الكلام في هذه الرواية عن الكلام في الرواية السابقة، بأن القاعدة ليست هي الجزء الثاني من الرواية حتى نقول بأنها دلت على جزء من القاعدة ولم تدل على الجزء الثاني، بل القاعدة هي الجزء الأول، ليس يفترق التقصير والإفطار. فليس يفترق التقصير والإفطار يدل على أنه الاثنان لا يفترقان، لا أن أحدهما لا يفترق عن الآخر دون الثاني. فاحتمال أنه يعني ما بعده قرينة على ما قبلها أيضا هذا الاحتمال مردود. نحن احتملنا ولكنه هذا الاحتمال مردود باعتبار أنه من الوضوح بمكان في هذه الرواية أن الثاني كان تطبيقا للأول، يعني أن الكلام والإشكال كان بتصور أن القاعدة هي الجزء الثاني من الرواية فيأتي الكلام، ولكن القاعدة هي الجزء الأول من الرواية، والجزء الأول من الرواية موافق للقاعدة تماما. وتطبيق القاعدة على أحد مورديها دون المورد الآخر لا ينافي عموم نفس القاعدة، فالقاعدة عامة أنه لا يفترق التقصير ليس يفترق التقصير والإفطار، وبالنسبة للتطبيق عليها لا ينافي عمومها، تطبيقها على أحد الموارد لا ينافي عمومها. استثني من القاعدة طبعا لكل قاعدة مستثنيات، وهذا اللي دائما المفروض احنا نعتمد عليه، يعني انه في كل قاعدة نتمسك بالقاعدة فيما عدا ما ورد دليل خاص يخرج عن تلك القاعدة، يعني تبقى عندنا القاعدة يدخل فيها كل فرد لم يدل على خروجه دليل خاص، سواء كانت طبعا في القاعدة الفقهية أو حتى في القاعدة الأصولية. دائما نرجع إلى القاعدة فيما لم ينص نص خاص في شيء معين، مع وجود النص الخاص في فرد معين أو في قضية معينة تبقى ذيك يحكمها دليلها الخاص، وما لم يدل عليها دليل خاص فنرجع للقواعد. استثني صوم 3 أيام بدل هدي التمتع، فهنا صوم مع التقصير لأنه في الحج يقصر لأنه مسافر، مع ذلك يصوم الصيام الذي بدل الهدي يصومه في الحج مع أنه مسافر، هذا ورد دليل خاص في هذا المورد أنه يصوم مع أنه مسافر له في 3 في الحج و7 إذا رجعته. عدنا الصوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو 18 يوما، أيضا يصوم مع أنه مسافر ومقصر يقصر. صوم النذر المشترط فيه أن يكون في السفر أو في الأعم من السفر والحضر، يعني لو نذر أن يصوم في السفر مسافر يقصر ويصوم، أو نذر مثلا 10 أيام سواء في الحضر أو في السفر أيضا حتى لو سافر. الأماكن 4 للتخير، فمخير ولكن يتعين الإفطار فيصير مفطر ومتم إن شاء، إتمام وإفطار خلاف القاعدة. الخارج إلى السفر بعد الزوال فهو مسافر يقصر، ولكنه لأن سفره بعد الزوال فإنه يصوم، فصار صوم وتقصير. الراجع من السفر بعد الزوال أيضا، من رجع من سفره بعد الزوال يتم لأنه وصل إلى بلده ويفطر لأنه مر عليه الزوال وهو مسافر. القاعدة 25، قاعدة التلف في زمن الخيار من مال البائع، وتالف في زمن الخيار من مال بائع وليس الشاري. مدلول القاعدة المال الذي يتلف في أي في أيام الخيار. مثلا نفرض عندنا خيار الحيوان في 3 أيام، فلو تلف الحيوان خلال هال3 أيام وباع وسلمه إلى صاحبه، لكن إليه 3 أيام بإمكان المشتري أن يرجعه إلى البائع. فلو تلف خلال هذه 3 أيام، فهل يتلف من مال البائع أو يتلف من مال المشتري؟ فتقول القاعدة أنه دائما في زمن الخيار من مال البائع وليس من مال المشتري، وكأنه يظهر من الروايات كما سيأتي أنه يبقى في ملك البائع حتى انتهاء 3 أيام، فيكون المشتري يده يد أمانة عليه فقط. استدل لها بصحيحة ابن سينا محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب عن ابن سينا يعني عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال عليه السلام: على البائع حتى ينقضي الشرط 3 ويصير البيع للمشتري. استفادة القاعدة من الجزء الأخير من الرواية: ويصير البيع للمشتري، اللي يظهر منه أنه قبل ذلك لم يكن البيع للمشتري، يعني خلال فترة الخيار ما زال للبائع وإنما ينتقل للمشتري بعد انتهاء فترة الخيار. فإذا تلف وهو في ملك البائع تلف من ملكه، كما أنه لو تلف وهو في ملك المشتري لتلف في ملكه أيضا من ملكه. طبعا الرواية فيها متعلقة بخيار الحيوان، متعلقة بخيار الشرط، أو هي شرط في حيوان. نعم. ففي غير هالخيارين مو معلوم ثبوت القاعدة. قاعدة 26، قاعدة تلف المبيع قبل القبض من مال البائع، وتلف المبيع قبل القبض من مال من يبيع وهو المرضي. طبعا احنا المرضي عند المشهور وليس المرضي باعتبار ثبوت الأدلة عليه تامة. تلف المبيع قبل القبض، هنا باع شخص إلى شخص كتاب مثلا ولم يقبضه، يا ما أعطيه، فتلف عنده، فهنا هل يتلف؟ لأنه المفروض بالبيع والشراء انتقل إلى ملك المشتري لكنه لم يقبضه، فهنا أيضا قيل بأنه لا يقبض، يعني يبقى في ملك البائع إلى حين القبض، فلو تلف يتلف من ملك البائع أيضا وليس من ملك المشتري. استدل لها بالنبوي المشهور: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. فالنبوي واضح الدلالة إلا أنه مرسل. استدل برواية عقبة بن خالد محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه وقال آتيك غدا إن شاء الله، فسرق المتاع. من مال من يكون؟ قال عليه السلام من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته. فالرواية أيضا من ناحية السند فيها إشكال. عبد الله بن هلال وعقبة بن خالد ما إليهم توثيق إلا بتوثيق رجال كامل الزيارات كما يراه السيد الخوي قدس الله نفسه. فيبقى القضية أنه هذا الحكم حكم إجماعي وحكم مسلم. لاحظ تعبير الإمام من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته. فهنا من مال صاحب المتاع يعني الذي كان صاحب المتاع قبل، يعني ما فيها نص صريح على أنه بقي ملكه إلى النهاية حتى نستفيد منها قاعدة مثل الرواية الشريك ويصير المبيع للمشتري، يصير يعني يتحول من ملك البائع إلى ملك المشتري. يعني هنا فيها أنه من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته، فالمتاع في بيته، أما أنه ما زال ملكه أو أنه انتقل عن ملكه نفس الرواية لا تدل على هذا المقدار. فعلى ذلك يكون الرواية الثانية ليست صريحة في القاعدة، الرواية الأولى صريحة في القاعدة لكنها كما قلنا أنها مرسلة، فيكون المدار على الإجماع، يعني لو تم الإجماع على القاعدة. أو قيل بأسلوب آخر أن القاعدة هنا إذا نفس البائع لم يسلم المبيع للمشتري متعمدا، تم البيع وتحفظ البائع على المبيع ولم يقبل بتسليمه للمشتري، هنا تعتبر اليد يد البائع يد عادية لأنه وضع يده على المبيع دون إذن المشتري، انتقل المفروض إلى المشتري والمشتري لم يقبضه، والسبب هو منع البائع له حيث لم يترك لم يخلي بينه وبينه، فيكون مسؤول عنه، لو تلف يكون في ماله لأن يده يد عادية وليست يد أمانة. أما لو كان بيد المشتري، لو كان البقاء بإذن المشتري المفروض تكون اليد يد أمانة وليست يد عادية. قاعدة 27 يجي الكلام عليها إن شاء الله.